التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. سنلتقي قبل ختامها مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في الولايات المتحدة الكاتب والمخرج فلاح زكي عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن سيداتي وسادتي فأدعوكم لمرافقة الزميل ناظم ياسين ومتابعة لآخر القضايا السياسية عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ومحوره الرئيسي اليوم. نحو توفير الطعام للجميع في العراق الغني بثرواته الطبيعية. تبدو مظاهر الجوع في دولة غنية بمواردها الزراعية والطبيعية الأخرى كالعراق من المفارقات العصية على الفهم، سيما وأن صادراتها النفطية تدر عشرات مليارات الدولارات سنويا. لكن إحصاءات رسمية تظهر أن واحدا من كل 4 أشخاص في العراق، أي نحو 7 ملايين فرد، يعيش تحت خط الفقر، وثمة 1 مليون إنسان من هؤلاء ممن لا يحصلون ربما إلا على وجبة واحدة في اليوم، أما الباقون فإن البطاقة التموينية هي مصدرهم الوحيد في الحصول على الغذاء، بحسب ما ورد في أحدث مقال عن هذه الظاهرة الدال على تناقض واضح في دولة تصنف بأنها غنية وفقا لمؤشرات الدخل القومي. وفي المقال المنشور في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية السبت تحت عنوان العراق سنوات الجوع، يصف الدكتور حسن الجنابي سفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة في روما، يصف هذا الأمر بأنه محزن، إذ من ينظر إلى خارطة انتشار الفقر في العالم يرى أن العدد الأكبر من الفقراء يتركز في دول ومناطق تتميز بانعدام الثروات الطبيعية، وهي عرضة للجفاف والكوارث في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. أما فقراء العراق فيعيشون في بلد الثراء، حيث يتم تصدير 2 مليون برميل نفط يوميا، وحيث تزيد ميزانية البلاد لهذا العام على سبيل المثال على 70 مليار دولار من دون احتساب الموارد الأخيرة التي أتيحت من البنك الدولي بحسب تعبيره. الجنابي يعزو الوضع الحالي إلى المآسي التي مرت بها البلاد خلال العقود 3 الماضية باعتباره تراكما لشروط سابقة، لكنه يشير إلى بروز ما يصفها بمؤشرات متناقضة منذ عام 2003، يصعب معها أحيانا إيجاد تفسير مقنع عن سبب تفشي الجوع وسوء التغذية في العراق بصورة تزيد على المعدل العالمي. وفي حديثه عن انتشار آفة الجوع التي تفاقمت في ظل الحروب التي خاضها النظام السابق وما تلاها من عقوبات اقتصادية دولية، قال الجنابي لإذاعة العراق الحر:
آفة الجوع والفقر هي آفة منتشرة في العراق منذ فترة طويلة حقيقة. بدأت في أواخر الحرب بين العراق وإيران، ثم تفاقمت بعد احتلال الكويت وتطبيق المقاطعة الاقتصادية والحصار الاقتصادي على العراق، ثم ما تبع ذلك من حروب واحتلال وانهيار النظام السابق. أظن أقصى أو أقصى درجة من الفقر والجوع مرت في العراق هي في نهاية 2002-2003، بداية 2003، ثم ما تلتها الحرب والشهور التي عقبت ذلك. كانت الإحصاءات هناك إحصاءات محزنة جدا، أصبح العراق فيها في مؤخرة الدول فيما يتعلق بقضية الفقر والجوع أو الأمن الغذائي. أما فيما يتعلق بالمسوحات فأنا أعتقد أن الوضع في العراق هو وضع متحرك. لهذا السبب نحن بحاجة إلى مسوحات متعددة حقيقة، إن لم تكن نصف سنوية فعلى الأقل سنوية بسبب الظروف المتغيرة في البلاد.
الجنابي أشار أيضا إلى المسوحات التي أجريت في العراق خلال الأعوام 2003 و2005 و2008 معربا عن اعتقاده بأن الوضع تحسن قليلا، ففي المسح الذي أجري بمشاركة الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية قدر عدد الأفراد المصنفين تحت خط الفقر في عام 2005 بأكثر من 12 مليون شخص، في حين أشار المسح الذي أجري في عام 2008 إلى تناقص العدد إلى 7 ملايين شخص.
ما أشرت له أنا في هذه المقالة كان آخر مسح أجري في العراق في نهاية عام 2008. أنا أظن أن هناك متغيرات حدثت الآن، أنا أظن أن الوضع تحسن قليلا مقارنة بعام 2008 ولكن ليس كثيرا. أظن أن الإحصائيات المتاحة الآن التي تشير إلى وجود ربع سكان العراق تحت خط الفقر أظن أنها لا تزال قائمة هذه الإحصائية، ولكنها طبعا مقارنة بإحصائية عام 2005 و2003 حدث تطور نسبي، ولكن أقول نسبي وأؤكد على هذه الكلمة لأننا بحاجة إلى تطور فعلي ينقل العراق من حالة الفقر إلى حالة التقدم المنشود.
الجنابي ذكر في مقاله أن عدة مؤسسات متخصصة تابعة للأمم المتحدة كمنظمة يونيسف أعلنت خروج العراق من دائرة الدول الواقعة تحت برامج الطوارئ نظرا لتقدم إمكاناته المادية ومؤشرات استقراره ونمو اقتصاده، فيما طورت منظمة الأغذية والزراعة فاو استراتيجيتها في العراق للانتقال من حالة برامج الطوارئ إلى حالة الدعم التنموي لنفس الأسباب ولقدرة العراق على تمويل مشاريعه بنفسه أو الإسهام في تمويل تلك المشاريع إلى جانب المؤسسات الدولية المانحة. وأشار سفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة إلى الخطة الاستراتيجية التي أطلقتها الحكومة العراقية قبل عدة شهور للتخفيف من الفقر، معلنة التزامها بتخفيض عدد الفقراء العراقيين إلى 5 ملايين مواطن من 7 ملايين حاليا، وذلك بحلول نهاية عام 2014. وفي إجابته عن سؤال يتعلق بهذه استراتيجية قال الجنابي لإذاعة العراق الحر إنه لا يمكن تقييم مدى فاعليتها لكونها أطلقت منذ بضعة شهور فقط، مضيفا القول
الاستراتيجية أعلنت منذ شهور قليلة فقط، لا يمكن أظن الآن تقييم مدى فاعلية هذه الاستراتيجية إلا على تحقق على الأقل شرطين أساسيين، وهما متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية وبعد ذلك جعل هذه المعلومات متاحة، بمعنى أنه عندما أطلقت هذه الاستراتيجية لوزارة التخطيط أو الجهاز المركزي للإحصاء يجب أن تكون هناك آليات لمتابعة تنفيذها، وبعد ذلك جعل هذه المعلومات متاحة للباحثين والمواطنين لمعرفة مدى تأثير هذه الاستراتيجية في مكافحة الفقر أو في التخفيف من الفقر، هذا أولا. ثانيا لمواجهة أي مشكلة أو لحل أي مشكلة ذات طابع وطني أنت تحتاج إلى ثلاثة عوامل أساسية يكمل يعني أحدها الآخر، هو أن تكون لك خطة معينة خطة عمل وهذا موجود، ثم يجب أن يكون هناك تمويل لهذه الخطة، وبعد ذلك طريقة تنفيذ لهذه الخطة.
وفي ملاحظاته على الخطة أعرب الجنابي عن اعتقاده بأنه ينبغي على الاستراتيجية ألا تهدف إلى تخفيف الفقر فقط بل القضاء عليه نهائيا، وأضاف أن مثل هذا الهدف الطموح لا يمكن تحقيقه بحلول نهاية عام 2014 بل يتطلب فترة لا تقل عن 10 سنوات إذا ما توفرت الموارد والإرادة الكاملة لهذه العملية.
أظن أن هذه الأشياء متاحة، أن لم يكن التمويل أقل مما ينبغي، وأن كان انتقادي الأساسي أو محاولة يعني في محاولة تطوير هذه الخطة هو لجعل مداها أوسع وتغيير عنوانها من التخفيف من الفقر إلى القضاء على الفقر. وأظن أن هذا لا يتحقق خلال 5 سنوات بس أعتقد أنه يتحقق في فترة بحدود 10 سنوات إذا ما أتيحت الموارد والإرادة الكاملة لهذه العملية.
ومن الملاحظات الأخرى التي تضمنها المقال ما يتعلق بالبطاقة التموينية، ففي هذا الصدد ذكر الجنابي أنه على الرغم من أن هذه البطاقة تعد من الوسائل الناجعة لمواجهة الجوع والفقر مرحليا، إلا أنها لا تدحر هاتين الآفتين دحرا نهائيا، ذلك أن هذا النوع من الدعم المباشر للمواطن مشروط بظروف محددة أهمها وفرة العائدات المادية من النفط الذي يشكل أكثر من 90% من الخزينة في حالة العراق، فهو لذلك يبقى هشا وخاضعا لمدى استقرار السوق النفطية إذ لا توجد وسيلة أخرى متاحة للحكومة لتسديد فاتورة البطاقة التموينية التي تزيد على 4 مليارات دولار سنويا. الجنابي يرى أيضا أنه ينبغي على الاستراتيجية الناجحة لدحر الفقر والجوع بشكل نهائي أن تسعى نحو توفير شروط التنمية الاقتصادية القادرة على خلق فرص عمل للمواطنين وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للنمو والاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة وتأهيل المواطنين حرفيا ومهنيا وتشجيعهم ودعمهم للعمل والمبادرة بدلا من ثقافة انتظار الهبات والعطايا أو التشغيل في إحدى المؤسسات الحكومية. وفي إجابته عن سؤال يتعلق بالخطوات العملية التي يمكن أن تسهم في دحر آفتي الفقر والجوع نهائيا، قال الجنابي لإذاعة العراق الحر إن البلاد لا تنقصها الموارد اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي، مضيفا القول:
هذه مسألة مركبة إن لم تكن معقدة، ولكن أنا أعتقد أنه توجد في العراق موارد كافية لتحقيق ما يسمى الآن بالأمن الغذائي، وهو إتاحة الغذاء لكافة المواطنين يعني بكل الأوقات، ثم كذلك توفير قدرات لهؤلاء المواطنين لشراء أو الحصول على هذا الغذاء وما شاكل. هذه لا تحصل بإرادة سياسية فقط، هذه تحصل بإجراءات كبيرة متكاملة يكمل بعضها الآخر، تبدأ بتوفير الموارد المالية وهي بتعزيز الاقتصاد وتعزيز الاستثمار وخلق النمو الاقتصادي الذي يتيح فرص عمل للمواطنين. الحكومة لا تستطيع توفير عمل لكل مواطن، ولكن الحكومة بإمكانها خلق شروط بحيث يستطيع كل المواطنين وكل مواطن أن يحصل على قوته بنفسه. هناك فارق كبير بين أن يعمل المواطن ويحصل على قوته وبين أن ينتظر منحة حكومية سواء كانت شهرية أو سنوية للقضاء على الجوع أو للإشباع أو مشاكل.
الجنابي أعرب عن اعتقاده بأن الريف العراقي هو الميدان الأول لمكافحة الفقر والجوع، مضيفا أن القضاء التام على هاتين الآفتين يتطلب أولا زيادة الاستثمار في الزراعة لتحفيز الإنتاجية واستغلال إمكانات الزراعة في التنمية الاقتصادية وتعديل أسعار الغذاء والمحاصيل، وثانيا تعزيز شبكات الحماية والأمن الاجتماعي للمواطنين الفقراء. وختم سفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة في روما حديثه لإذاعة العراق الحر بالقول:
الحكومة بإمكانها خلق هذه الفرص عن طريق تطوير الاقتصاد وتوفير شروط. أهم الشروط في العراق باعتقادي أننا لازلنا اقتصادا وحيد الجانب، لا يزال القطاع الخاص والقطاع الاستثماري ضعيف جدا وهش. نحن إذا اهتزت أسعار النفط يهتز مجتمعنا وتهتز دولتنا. تكاد تكون الفرص المتاحة الآن للمواطنين هي الانخراط في الجيش وقوات الشرطة. لا توجد انخراط في عمليات إنتاجية، أنت إن لم تنتج فسوف تبقى جائعا، ويجب أن لا يبقى المجتمع أسيرا لهذه الثروة، ويجب أن تستغل هذه الثروة لتوسيع الاقتصاد. يجب أن لا ننكر بأن هناك مبادرات جيدة بهذا الجانب ونوايا سياسية طيبة، لكن نحن بحاجة إلى مراجعة هذه النوايا والإجراءات باستمرار من أجل تعزيزها ومن أجل أن تكون فعلا تتوصل إلى تحقيق أهدافها، وبالذات أنا أقصد المبادرة الزراعية على سبيل المثال. لتحقيق الأمن الغذائي يجب أن ينتج العراق ما يكفيه من الغذاء، إن لم يستطع أن ينتج ما يكفيه يجب أن يكون بإمكان المواطن العراقي من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب القدرة على شراء هذا الغذاء.
كان هذا ممثل العراق الدائم لدى منظمات الغذاء والزراعة التابعة للأمم المتحدة الدكتور حسن الجنابي متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من روما. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. نسترعى انتباه مستمعين الكرام إلى أن انقطاعا جزئيا في بث إذاعة العراق الحر على الموجة المتوسطة 1593 كيلو هرتز سيحدث خلال النصف الأول من شهر أيار الجاري بسبب أعمال الصيانة الفنية، في حين سيستمر بث الإذاعة كالمعتاد على جميع موجات الFM. وأذكركم بإمكانية متابعة فقرات وبرامج وبث إذاعة العراق الحر على موقعها على شبكة الإنترنت وعنوانه iraqhur.org. هذه إذاعة العراق الحر. Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع بدء فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم. سنلتقي قبل ختامها مع الزميلة سميرة علمندي وضيفها المقيم في الولايات المتحدة الكاتب والمخرج فلاح زكي عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال مؤتمر صحفي عقدته يوم الأحد في فندق الرشيد أن مجلس المفوضين أصدر قرارا بإرسال نتائج الانتخابات عدا نتائج بغداد إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها تلبية لطلب من هيئة رئاسة الجمهورية. كما بيّنت المفوضية أنها ستنتهي من عملية إعادة العد والفرز في جميع محطات بغداد بما فيها محطات التصويت الخاص وانتخابات الخارج نهاية الأسبوع الحالي. خالد وليد معكم من بغداد.
بعد مطالبة هيئة رئاسة الجمهورية مفوضية الانتخابات برفع نتائج الانتخابات لمحافظات العراق باستثناء محافظة بغداد إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها، أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الأحد في خلال مؤتمر صحفي عقدته في فندق الرشيد ببغداد أن مجلس المفوضين أصدر قرارا بإرسال نتائج الانتخابات ما عدا نتائج بغداد إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها. كما قال الناطق باسم مفوضية الانتخابات قاسم العبودي في خلال المؤتمر:
يوم أمس التأم المجلس الموقر مجلس المفوضين وأصدر قرار بهذا الخصوص، والقرار هو بإرسال جميع نتائج الانتخابات عدا انتخابات أو نتائج محافظة بغداد وعدا أيضا مرشحي أو الفائزين بمقاعد المسيحيين وكذلك عدا المرشحين للمقاعد التعويضية. إذن المجلس الموقر قرر إرسال نتائج الانتخابات مع بعض الشروحات لما ورد عليها من أمور خاصة فيما يتعلق بقرارات هيئة المساءلة والعدالة وقرارات الهيئة القضائية مدى تأثير على هذه النتائج، وهذا سيرسل حقيقة إلى المحكمة الاتحادية للتصديق على هذه النتائج.
وكان مجلس الرئاسة قد طالب الثلاثاء الماضي المفوضية العليا للانتخابات بتقديم نتائج جميع المحافظات باستثناء محافظة بغداد إلى المحكمة الاتحادية للمصادقة عليها ودفع العملية السياسية إلى الأمام، مشددا على ضرورة الإسراع في إنجاز عملية العد والفرز الجزئي تمهيدا لمصادقة المحكمة الاتحادية بما يضمن دعوة البرلمان المقبل للانعقاد. فيما أضاف العبودي أن ملاكات المفوضية أنجزت جزءا كبيرا من عملية إعادة العد والفرز.
بدأنا ب 600 محطة واليوم حقيقة من المؤمل إنجاز 1200 محطة، وفي نهاية الأسبوع القادم إن شاء الله سننتهي من جميع محطات الخاصة بمحافظة بغداد بما فيها التصويت الخاص وانتخابات الخارج. عدد محطات اللي تم إنجازها حتى هذه الساعة 5415 محطة. عدد الشكاوى اللي موجودة لحد هذا اليوم هي 123 شكوى، معظمها طبعا من كيان واحد.
وبين العبودي أن مجلس المفوضين حاليا يقوم بدراسة الشكاوى التي قدمت من الكيانات والكتل السياسية حول عملية إعادة العد والفرز لإصدار قرار بشأنها.
عموما حقيقة بعضها معظمها يتعلق ببعض الإجراءات الخاصة خاصة بين الكيانات السياسية، يعني بعضها يتعلق بعدد الأصوات. شفت بحضراتكم كيف عالجنا أحداها، يعني أحد الكيانات كان متسرعا وأخذ مؤتمر صحفي ذكر أن له مجموعة من الأصوات لم يتم احتسابها، أصدر المجلس قرار بفتح الصندوق المحطة أمام جميع الكيانات السياسية أمام الإعلاميين لإعادة العد والفرز، وثبت بعد ذلك صحة الإجراءات. على أي حال اليوم أعتقد أن المجلس سيصدر قرار في جميع الشكاوى المنظورة وراح يصدر تقرير مفصل بإمكان الإعلاميين تصل عليه.
وأوضح العبودي أن عملية إعادة العد والفرز شهدت بعض الأخطاء البشرية تتمثل بعدد من حالات الشطب في بعض الاستمارات، مشيرا إلى أن مركز الإدخال الإلكتروني أعاد هذه الاستمارات إلى مركز العد والفرز لتدقيقها.
هناك معايير دولية مقبولة أو أخطاء، نسبة أخطاء مقبولة وفقا للمعايير الدولية في ظل نظام القائمة المغلقة، نسبة الخطأ المقبول دوليا 4%، فلا بد أن تكون نسبة الخطأ في نظام القائمة المفتوحة أكبر، لأن نظام أكثر تعقيدا تدخل في تفصيلات كثيرة معقدة، لكن مع ذلك نسبة الخطأ التي وقعت لا تتجاوز 1%.
وأكد العبودي أن الكيانات السياسية الأربعة التي فازت بالمقاعد التعويضية لم تقدم حتى الآن أسماء مرشحيها لشغل تلك المقاعد باستثناء ائتلاف واحد، مناشدا تلك الكيانات بضرورة إرسال أسماء مرشحيها لشغل تلك المقاعد. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
ونبقى مستمعين الكرام في بغداد، حيث تباينت أراء عدد من المواطنين حول جاهزية القوات العراقية وقدرتها على حفظ الأمن بمفردها بعد الانسحاب الأمريكي التدريجي من العراق خلال عامي 2010 و2011. فالبعض أبدوا مخاوف من عودة الاحتقان الطائفي ربما تكون نتيجة استغلال خصوم الحكومة المقبلة للفراغ الذي ستتركه القوات الأمريكية في حالة الانسحاب، في حين هناك من يرى ضرورة أن تتولى القوات الأمنية العراقية زمام الأمور لما تمتلكه من كفاءات عسكرية كبيرة. إلى التفاصيل.
ما زال عدد كبير من المواطنين يعتقدون أن الوجود الأمريكي في العراق ضمانة أكيدة لاستتاب الأمن، على الرغم من التصريحات المستمرة لمسؤولين عراقيين عن جاهزية القوات العراقية وقدرتها على حفظ الأمن بمفردها بعد الانسحاب الأمريكي التدريجي من العراق خلال عامي 2010 و2011. بعض المواطنين يتخوفون من عودة الاحتقان الطائفي إذا ما انسحبت القوات الأمريكية وتركت فراغا قد يستغله أيضا خصوم الحكومة المقبلة أو ما وصفهم المواطن حيدر رضا بالخاسرين في الانتخابات.
أنا ما أفضل انسحاب العسكر الأمريكي من العراق، لأن هاي التجاذبات السياسية من الممكن أنه تولد احتقان، والاحتقان الطائفي يرجع، بالإضافة أنه الأحزاب كلها عندها ميليشيات، وأعتقد السيطرة الأمريكية يعني أضمن من سيطرة قوات الأمن العراقية، لأن الكل يعرف ولاءاتهم وانتماءاتهم. بالتأكيد هاي التجاذبات السياسية والتصريحات من هنا وهناك راح تستمر حتى ب4 سنين الجاية، لأن أعتقد الناس اللي خسروا بهذه الانتخابات أنه راح يعدون العدة للانتخابات قادمة. بالتالي يعني راح يكون تسقيط لأي واحد راح يتولى الحكومة المقبلة.
وما زال مواطنون لا يثقون بقدرة القوات العراقية على بسط الأمن بمفردها لاعتقادهم أن الميليشيات متسللة داخل الأجهزة الأمنية، بحسب المواطن خضر محمد.
لا، مو بالمصلحة انسحابه نفسه، لأن الحكومة غير قادرة على السيطرة على الوضع الأمني في الوقت الحاضر. وليش إحنا نكيف إنه حكومة عراقية إنه تطلق مسلسل أو هذه، ومهما يكون إنه الأمريكان هي قوات محتلة، لكن الوضع الراهن ما يسمح هذا الشيء. من مصلحة البلد بقاهم حاليا.
منين تخاف المخاطر خارجية لو داخلية؟ يعني
هي سواء كانت داخلية أو خارجية فهي بالنهاية تحركها عناصر خارجية، يعني هي ما تقدر تتصرف من تلقاء نفسها. الميليشيات وما ميليشيات، وهي أصلا متنفذة وأكو عناصر منها داخل أجهزة الدولة وصل إلى مستويات عليا، وهي هذه تنكشف يوم بعد يوم، تنصطدم بأشخاص وأسماء معروفة وإذا بها لها ارتباطات وخلفيات وجهات إرهابية وجهات دول مجاورة.
بالمقابل هناك من يرى ضرورة أن تتولى القوات الأمنية العراقية زمام الأمور لما تمتلكه من كفاءات عسكرية كبيرة، كما تقول المواطنة طيبة.
يعني نحن نحب الحكومة العراقية تكون موجودة، يعني ما نحب يعني تدخلات خارجية كأمريكا أو غير.
يعني تي واثقة من قوات الجيش العراقي والشرطة؟
يعني هم إذا يعطوهم المجال إيه ليش لا، بس ما يمكن الظاهر ما يعطوهم المجال اللي يخلون القوات الأمريكية هي اللي مسيطرة، فإذا يعطوهم المجال بالعكس يمكن يسيطرون أكثر، وإحنا هم عندنا ضباط زينين وحرفيين. عراقيين وصاحبين قيادات كانوا بوقتها، بس هسه يعني ما نعطيهم المجال اللي حتى ياخذوا مواقعهم.
المراقبون يرون ان نظره المواطن الى القوات الامريكيه باعتبارها صمام امان ضد محاولات تعكير صف الامن انما جاءت عبر خطه استراتيجيه امريكيه جعلت من الرصاص الذي كان يوجه لها ان يغير مساره نحو مقاوميها، على حد تعبير المحلل السياسي حسين فوزي.
كانت هناك دراسه سريه للاستخبارات العسكريه الامريكيه في العراق، كانت ترى ومن اجل الحيلوله دون ان يوجه الرصاص الى القوات الامريكيه ينبغي ان يحدث شيء ما، وقد حدث هذا الشيء وتحولت البنادق من ضرب الامريكيين الى ضرب العراقيين لبعضهم، اضافه الى مساله التكفيريين الذين كانوا يضربون الجميع.
فوزي دعا العراقيين إلى الاستفادة من نصوص الاتفاقية العراقية الأمنية لبناء القدرات العراقية وأيضا المؤسسات القانونية والديمقراطية.
إن الأمريكيين يعملون باستمرار وفق رؤى وحسابات، وينبغي على العراقيين بالمقابل أن يوظفوا الطروحات الأمريكية لمصلحتهم، ذلك من خلال تسخير الاتفاقية الاستراتيجية العراقية الأمريكية من أجل إعادة البناء، من أجل توظيف الطموحات الأمريكية فيما يسمى بحقوق الإنسان وتجييرها إلى إجراءات واقعية في إقامة مؤسسات ديمقراطية، مؤسسات دستورية وقانونية تحرص على تكريس هذه المفاهيم، وإلا فإن العراقيين خسروا في الاحتلال حيث دمرت البنى التحتية وخسروا دماء أبنائهم من مختلف الطوائف، وسيغادر الأمريكان دون أن نسترجع منهم شيئا.
إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الكرام، تطورت المواني العراقية وهي المعقل أم قصر خور الزبير أبو فلوس بشكل كبير في غضون العامين الماضيين، ومؤخرا احتفلت الشركة العامة للموانئ بوصول ساحبتين بحريتين هما العشار والفيحاء إلى الأرصفة الجنوبية لميناء أم قصر، تمهيدا لاستخدامهما في إرساء وإقلاع ناقلات النفط التي تقصد الموانئ العراقية. ربيع البصري معكم من البصرة.
العشار والفيحاء هما ساحبتان بحريتان تعاقد العراق مع شركة ماليزية على شرائهما في عام 2008، ومؤخرا احتفلت الشركة العامة للموانئ بوصولهما إلى الأرصفة الجنوبية لميناء أم قصر تمهيدا لاستخدامهما في إرساء وإقلاع ناقلات النفط، فيما كشف وزير النقل عامر عبد الجبار عن قرب قيام الوزارة بالتعاقد على شراء ساحبة ثالثة ضمن إطار سعيها لبناء أسطول متكامل من الساحبات البحرية.
إنجاز كبير بتاريخ الموانئ العراقية، دخول أكبر ساحبتين بحريتين في تاريخ الموانئ، وهذه الساحبتين تم بنائهن في ماليزيا بمبلغ 18,800,000 دولار وبقدرة حصانية 5,200. منذ استلامنا الوزارة ولحد الآن قمنا بتأهيل 10 ساحبات بحرية، وأصبح اكتفاء ذاتي في الموانئ التجارية تقريبا، وبقيت الموانئ النفطية تستأجر ساحبات إيجار الساحبات الواحدة 10,000 دولار، أي بالسنة 3 ساحبات ما يقارب 10,000,000 دولار. اليوم الساحبتين العشار والفيحاء سوف يتم تخصيصا إلى الموانئ النفطية. إضافة إلى هذا قمنا بزيادة الأعماق في ميناء مقصر، وأيضا قمنا بانتشال الغوارق بشكل كبير، أصبحت قناة خور الزبير وأم قصر تقريبا نظيفة من جميع الغوارق اللي سببها النظام البائد. بمناسبة هذه الإنجازات اللي تحققت أعلننا تخفيض أجور وعوائد الموانئ العراقية، وكذلك تخفيض أجور الوكالات البحرية بنسبة تتراوح من 10% إلى 50%، وهذا ما سوف يشجع التجار للتوجه إلى الموانئ العراقية، وأيضا يشجع إلى تخفيض كلفة البضائع المباعة في الأسواق العراقية.
من جانبه قال مدير الشركة العامة للموانئ صلاح خضير عبود أن الشركة تمكنت في غضون العامين الماضيين من تطوير أساطيلها من الحفارات والساحبات البحرية وسفن التنوير والإرشاد الملاحي وزوارق الخدمات والإنقاذ، ولفت إلى أن توفر تلك القطع البحرية بمواصفات جيدة وبأعداد كبيرة سوف يعزز من مكانة الموانئ العراقية. وأضاف في حديث لإذاعة العراق الحر:
عمل الموانئ العمل الأساسي هو إرساء وإقلاع السفن القادمة للموانئ العراقية لغرض تفريغها أو تحميلها، ولذلك فإن عنصر الساحبات هو عنصر مهم جدا في وجود ومقومات أي ميناء، ويعتمد تقدم وتطور الميناء بعدد القطع البحرية وعدد الآليات وتطورها ومدى حداثتها بالنسبة إلى الأعمال اليومية. لذلك فإن أسطول الساحبات ضروري جدا في تطور عمل الموانئ، فكانت للموانئ حقيقة 6 ساحبات مؤجرة، والموانئ يجهزها بالوقود ويجهزها حتى الطواقم. أما الآن فالموانئ تحتوي على 10 ساحبات إعادة تأهيلها، وهذه ساحبتين جديدة تم بناها في ماليزيا، وكذلك أنه تمت المفاوضات على ساحبة وزورقين، وسوف يتم التفاوض بالتنسيق مع شركة النفط على ساحبتين جدد أخرى لزيادة عدد الأسطول في سهولة وانسيابة إرساء وإقلاع السفن التجارية والناقلات النفط بالموانئ النفطية.
وبحسب ربان الساحبة الفيحاء الكابتن عبد المهدي نعمة علوان، فإن الساحبة سوف تتولى إرساء وإقلاع ناقلات النفط العملاقة التي تقصد ميناء البصرة الذي يقع في خور الخفجة المتصل بالمياه الإقليمية الكويتية، فيما سوف تقوم الساحبة العشار بنفس المهمة في ميناء العمية الذي يقع في المياه الإقليمية العراقية من الجهة القريبة للمياه الإقليمية الإيرانية.
حاليا احنا على الساحبة في الفيحاء، ساحبات من ساحبات ماليزية الصنع لكي تعمل في الموانئ النفطية لإرساء وإقلاع الناقلات النفط العملاقة. بالنسبة للتقنية هي موديل 2010، هذا الساحبات تكون محركين، كل محرك 2600 فمجموعها يصير 5200 هورس باور.
ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
هذه إذاعة العراق الحر.
دلل عليا يا هبة ربي للسماء واجمل هدي عشرة عقلك
واحد
عشرة شو تعال بوسي كم مرة بوسك حبيبي.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي منديني.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة كاتب ومخرج إذاعي وتلفزيوني وسينمائي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية.
سنوات الغربة الحقيقة كان شيء ذو حدين، أثرت على عطائي من الناحية أنه لم أكن قريب من جمهوري ومن الأجواء العراقية العربية اللي ممكن أن أعطي فيها، أثرت علي من الناحية الإيجابية أنه زدت معلومة وثقافة ومعرفة بالعالم المتطور الجديد.
ضيفنا لهذا اليوم هو الكاتب والمخرج فلاح زكي المقيم حاليا في كاليفورنيا. الفنان فلاح زكي من مواليد عام 53 و900 ألف في محافظة الأنبار التي نشأ وأكمل دراسته الابتدائية فيها. بحكم ظروف عمل والده الذي كان ضابطا في الجيش العراقي تنقل في أكثر من مدينة عراقية. في ستينيات القرن الماضي وبعد إنهائه الدراسة المتوسطة في العاصمة بغداد، قرر الالتحاق بمعهد الفنون الجميلة قسم السينما رغم معارضة والده.
والدي أنا من وصلت إلى مرحلة المتوسطة في بغداد كان عنده طموح أنه واحد من أولاده يروح في سلك الشرطة، فوصل السرع إلي فقال لي بابا، قال لي أكيد رح تروح للشرطة. اترحت للشرطة وتعذبت، تريدني أنا ما تعذب؟ فعلي قال لي وين كنت تروح؟ قلت له ما أريد أروح مع فنون جميلة. قال حشني هذا من فنون جميلة شنو؟ احنا وين؟ احنا عشائر وابوك اسمه معروف وتتي تروح لي مع فنون جميلة؟ تطلع لي. قلت له اطلع معلم بابا. قال لي حاضر. قلت له معلم ادرس المادة الفنية. قلت له هو يسموه مع فنون جميلة بس هو يخرج معلمين حقيقة لازم اخفي عنه هذه. فهو ظل قلق من هاي الناحية الى ان اني دزيت له واسطة وهي الوالدة، فوالدتي كانت واسطتي انا ذاك اقنعته. فاليوم الثاني قال لي انت حر روح شوف مستقبلك.
واصل دراسته في معهد الفنون الجميلة وازدادت الفرص لدخوله عالم الفن والإعلام. وفي المرحلة الدراسية الثانية بالمعهد عمل في إذاعة صوت الجماهير.
قدمت إلى معهد الفنون الجميلة بالضبط عام 69-70. كانوا المتقدمين إلى قسم المسرح آنذاك حوالي 110-115 متقدم، تنقبلنا 10 فقط. أنا كنت رقم 2. كانت لجنة الاختبار متكونة من جعفر السعدي الله يرحمه، بدر حسن فريد، سامي عبد الحميد أذكر في وقتها، والأستاذ ناجي الراوي الله يرحمه. دزوا علي بعدين ورا ما طلعت الأسماء. الأولى كانت سعاد عبد الرزاق اللي هي زوجة المخرج حسن حسني زميلنا، وآني الثاني. أول بدأت رحلتنا مع الفن يعني السنة الثانية مع الفنون الجميلة، كان ابن جيراننا يشتغل في إذاعة صوت الجماهير بالإدارة، ما اسمه صفاء القبلي، فرحت إلى صوت الجماهير. كان مبهور، دخلت الإذاعة
عام 73-900 تعين في إذاعة بغداد، وبدأت رحلته الفعلية في عالم الإخراج، حيث أنجز العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، كما أخرج العديد من الأغاني لكبار المطربين العراقيين، وكانت له تجارب سينمائية عديدة.
أتذكر كان عام 1972، كنت صغير يعني 19 سنة 20 سنة، قلت هي هاي الإذاعة التلفزيون، فكنت أشوف العمالقة يفوت من يمني خليل الرفاعي، منك خليل الشوقي، منك طعمة كميمي، منك فاطمة الربيعي، يعني أشوفهم دول أخشاهم يعني وأحترمهم طبعا، والمذيع فلان ورشدي عبد الصاحب وإلى آخره، فكانت لهم هيبة كبيرة جدا. قمت أنزل مساعد مخرج بالإذاعة، مجاميع تمثيل ما أعرف شنو، إلى أن بدأت تتركز عندي هاي الشغلة. قبلت في إذاعة بغداد أول تعييني 1973، فتعينت على أجور البرامج بأربعين دينار.
الفنان فلاح زكي العاشقي للميكروفون يصف سنوات العمل في إذاعة بغداد بأجمل سنوات حياته، كونها ساهمت في صقل موهبته الفنية وتطوير المهارات الفنية.
أجمل مرحلة أنا عشتها في حياتي هذه الفنية الطويلة هي مرحلة إذاعة بغداد. احنا عندنا عشق إلى الميكروفون، الأجواء جنن يعني، فالإذاعة عملية تأسيس إلى الموهبة، صقل إلها، عملية تأسيس للمعلومات وللثقافة وللعلاقات، عملية تطوير لكل المهارات الموجودة في داخلنا، عملية تهذيب للغة. يعني وصلت إلى مرحلة أبدا ما أخطأ بالتشكيل اللغوي، إذا أعطتنا تأسيس. لذلك أنا من تخرجت في 74 وكنت الأول على دورتي في معهد فنون جميلة فرع السينما، دس علي المدير العام بعد ما صرفوني في تلفزيون خالد ناجي وخيري حبيب برامج الثقافية، لأنه فيلمي أخذ جوائز خارج العراق وهو قصير 4 دقائق فقط، أخذ جوائز. قال لي آن الأوان، أنت الآن تلتحق بالتلفزيون.
عام 74-900 تخرج من معهد الفنون الجميلة ووصل العمل في تلفزيون بغداد. في عام 1982 ترك العراق إلى الولايات المتحدة الأمريكية لإكمال دراسته العليا، حيث حصل على شهادة الماجستير في الإنتاج التلفزيوني، لكن ظروف عائلية أجبرته على العودة إلى العراق في عام 91-901. بعد سقوط النظام السابق واصل العمل في إنتاج وإخراج العديد من المسلسلات والبرامج الوثائقية عن إعادة إعمار العراق، لكن مع تصاعد حدة أعمال العنف الطائفي وتردي الأوضاع الأمنية اضطر إلى ترك العراق عام 2006، وانتقل إلى عمان ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث يقيم اليوم. عن أعماله ونتاجاته المستقبلية يقول المخرج فلاح زكي:
عندي مسلسل مع قناة فضائية تحت المداولة، في أكو مسلسل آخر مع سومرية، وفي 4 برامج أيضا إلى محطات خليجية نشتغل عليها، برامج نوع جديد، طرح جديد، معالجة جديدة. وأيضا مشغول بالدرجة الأولى مع السيناريو اللي صدر بشكل كتاب اللي هو مثلث الموت، على أمل أنه نجد من يدخل في عملية إنتاجه من الجهات العراقية. القصة تسقط مفاهيم العنف سواء من الجانب الأمريكي أو جانب الميليشيات والعصابات وقطاع الطرق والمجندين من خارج البلاد لتمزيق العراق من الداخل، تسقط هذه النماذج حتى تعلو وتسمو كلمة أساسية اللي هي المحبة والسلام لعراق وبلد السلام.
الفنان فلاح زكي يأمل أن ينجز فيلمه هذا، ويدعو دائرة السينما والمسرح للمشاركة في إنتاجه والإشراف عليه، كونه مشروع فني كبير ومهم لاستنهاض السينما العراقية من جديد، موضحا أن أحدى كبار الشركات الفنية الخاصة الأمريكية ستقوم بإنتاجه قريبا.
وأن أبدأ بتنفيذ هذا الفيلم لكي يكون بداية للسينما العراقية جديدة، بالتعاون مع مؤسسات سينمائية عالمية لكي ننتج أفلام عن هذه المرحلة المهمة في تاريخ العراق. لحد هذه اللحظة لم ألمس أي شيء سوى الوعود. كنت أظن أنه حينما يطلعون على هذا الكتاب وهذا السكريبت المهم الذي تولت نشره كبريات دور النشر في العالم، والآن هو حائز على 4 نجوم يباع في كل العالم، كنت يعني أتوقع أحد المسؤولين الكبار في الحكومة العراقية أن يقوم ويلتفت ويتبنى، لأن هذا مشروع سلام للسياسة العراقية، هذا ينقذ نظرة الكراهية اللي الآن منتشرة في العالم، ينقذ العراق من النظرة المتدنية على أنه بلد الفساد وبلد التخلف وبلد الحروب وبلد الميليشيات. ما هو رد فعل دائرة سينما المسرح اللي أرسل إلها العمل قبل حوالي 2.5 شهر، وبالذات ذهب إلى الدكتور شفيق المهدي؟ يعني كنت أتوقع الدكتور شفيق يتصل بي باليوم الثاني يبارك هذا الجهد العراقي الصرف اللي طلع من قلب مدينة السينما في العالم من هوليوود، ويضع يده في هذا المشروع لكي نبدأ بمرحلة التنفيذ لكي يكون بداية تأسيس للسينما العراقية جديدة.
على العديد من الجوائز والشهادات التقديرية من مهرجانات عربية لأعمال درامية أخرجها، نذكر منها جائزة التلفزيون العربي لأفضل عمل درامي عربي في مهرجان تونس، وجائزة تقديرية لأفضل إخراج لمسلسل بيوت أهلنا في مهرجان القاهرة. نفذ وأخرج العديد من البرامج الوثائقية لشركات ومؤسسات إعلامية أمريكية. يؤكد الفنان فلاح زكي أنه لم يحقق إلا جزءا بسيطا من طموحاته وأحلامه، وأن الطريق لا يزال طويلا أمامه.
لا، لم أحقق إلا الجزء اليسير، لا زال أمامي طريق طويل، ولا أدري متى ستسنح الفرصة لتحقيق هذا. للأسف الشديد احنا كل عطاءاتنا مرهونة بالاستقرار السياسي والنفسي والاقتصادي لوطننا العراق. يعني احنا برا مجبرين، والآن يعني عشت 11 سنة في أمريكا، وصلت إلى مراحل محترمة جدا، كما يقول أحد الصحفيين أنه فلاح زكي قد تسلق يعني جبل حاد أملس التقاطيع في داخل السينما الأمريكية في هوليوود، لكنني لم أجد الأرض السهلة، حتى الأرض السهلة في وطني.
يعرب الفنان فلاح زكي عن أمله بأن يتمكن المبدعون المغتربون من العودة إلى العراق لتقديم إبداعاتهم والمساهمة في بناء العراق بشكل صحيح.
أتمنى أن يستقر البلد لكي نوظف خبراتنا من جديد تحت راية الديمقراطية وراية الحرية الجديدة وراية الفرص المتساوية. يعني الحقيقة أنا أسمع كلام أنه فلان لا يعين إلا أن يدفع مثلا مبلغ معين حتى يعين، أو لا يحصل على التقاعد. هذا أتمنى أنه من يسمعه، وأتمنى أنه يرجع العراق مشافة معافى من كل هاي النماذج الحقيقة اللي تخرب سمعة البلد وتخلي عندنا رد فعل. أو أنا واحد من يمكن مليون أو أكثر من مليون كفاءة عراقية موجودة برا، إن شاء الله يا ربي يستقر البلد ونرجع نخدمة ونبنيه بشكل صحيح، مثل ما بنوا السومريين والأكاديين، مثل ما بنوا العراقيين الحقيقيين. احنا شعب عراقي، احنا نصدر اللغة ونصدر التاريخ ونصدر المعرفة ونصدر الثقافة ونصدر حتى المفاهيم الحقيقية لممارسة طقوسنا الدينية. ما نريد نجيبها من برا. هذا كل طموحي، أنه العراق والعراقيين ينعمون بأحلى وأجمل أوقات، ونخلي الأجانب سواء أمريكان أو بريطانيين أو يابانيين أن يجون السياح.
كان هذا المخرج والسينمائي العراقي فلاح زكي، وقد حدثنا عن سنوات الدراسة في معهد الفنون الجميلة وسنوات العمل والإنتاج الغزير في إذاعة بغداد، كما حدثنا عن تجربته في المهجر وأحلامه وطموحاته ومشاريعه المستقبلية. وبهذا مستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا أترككم برعاية الله وحفظه، كما أنقل لكم تحيات المخرج بيتر كوباليك.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irqat@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.